بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى التاسع من النجاسات وهو الخمر. الخمر يعتبر من النجاسات حكما، ولكن السؤال ما هو المراد من الخمر موضوعا؟ المصنف أجاب قال إن المراد من الخمر هو المسكر المتخذ من العصير العنبي، يعني هو خصوص الشراب الذي يتخذ ويصنع من العصير العنبي، من العصير الذي يتخذ من العنب، سواء طبعا المراد بالعنب هو العنب الرطب، سواء كان هذا العنب هو عنب أبيض أو أحمر أو أسود. فالشراب الذي يتخذ من العصير العنبي ويكون مسكر يعتبر نجس، يعتبر نجس. وأما غيره من المسكر، يعني باقي أنواع الشراب المسكر الذي هو من غير المصنوع من العصير العنبي، مثل النبيذ. النبيذ طبعا هو شراب يتخذ أحيانا من التمر أو يصنع من التفاح، فهذا مع أنه شراب مسكر لكنه على رأي سماحة السيد هو طاهر. وكذلك الشراب الذي يتخذ من التوت أو الكرز، فهذا مع أنه شراب مسكر ولكنه طاهر، وإن كان هو يحرم شربه، لا من جهة إسكاره، لا لا هو حرام شربه لأنه مسكر، لكن كلامنا إحنا في النجاسة والطهارة. على رأي سماحة السيد هو يعتبر طاهر، لأنه الشراب المسكر النجس على رأيه هو خصوص المتخذ من العصير العنبي، فقط المصنوع من العنب. وأما غير من باقي المسكرات مثل النبيذ فهذا عنده طاهر على رأي سماحة السيد، سواء كان متخذ أو مصنوع من التمر أو التفاح أو المصنوع من التوت أو الكرز وغيره من باقي أنواع المسكرات. والكحول المائعة بالأصل، والكحول المائع بالأصالة يقصد بها بعض أنواع السوائل التي في أصلها هي مائعة وليست جامدة، لأن المسكرات الجامدة مثل الحشيشة وإن صارت مائعا بالعارض، يعني بسبب أنها ماعت أو تعرضناها إلى حرارة وأصبحت مائعة، فهي وإن أصبحت مائع بالعارض فهي طاهرة وإن كان هو يحرم شربها. وأما الكحول المائعة بالأصالة، لهذا المصنف قيد مائعة بالأصالة، يعني هي في أصلها سائلة وليست جامدة، ومنها الإسبيرتو. الإسبيرتو هو مادة كيميائية مأخوذة من الأخشاب، يعني تصنع من الأخشاب غالبا، وأحيانا تصنع من باقي أنواع التمر أو الزبيب. الإسبيرتو معروف عندنا هو نوع من أنواع الكحول المطهرة اللي يستخدم حاليا في موارد الطب، أو يستعمل منه أحيانا في موارد الصبغ كصبغ الأخشاب. هذا الإسبيرتو شنو حكمه؟ هو في حقيقته كحول، لأن يعني هو مواد كيميائية. هل هو طاهر أو نجس؟ السماحة السيد رأيه أنه الإسبيرتو بجميع أنواعه، سواء كان متخذ من الأخشاب أو مصنوع من التمر أو الزبيب أو باقي أنواع بعض أنواع المأكولات، هذا محكوم بالطهارة. فالمصنف قال هو محكوم بالطهارة، نعم قال وإن كان رعاية الاحتياط أولى، يعني وإن كان الأحوط استحبابا التجنب عن النبيذ اللي قلنا على رأي سماحة السيد هو ماذا؟ طاهر. وعن الكحول أيضا المائع بالأصالة التي منها الإسبيرتو رعاية الاحتياط أو لا، يعني الأحوط استحبابا التجنب عنها، وإن كان رأي سماحة السيد هي طاهرة ولا مانع من استخدامها. إذن الخلاصة، الخمر النجس هو خصوص الخمر المصنوع من العصير العنبي، وأما غير من باقي أنواع الشراب المسكر كالنبيذ هذا على رأي سماحة السيد طاهر، لكن الأحوط استحبابا التجنب عنه. وكذلك الكحول التي في أصلها هي مائعة، اللي منها الإسبيرتو فهو أيضا محكوم بالطهارة، وإن كان الأحوط استحبابا رعاية الاحتياط بالتجنب عنهم. مسألة 154، العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها. العصير الذي يتخذ من العنب لا يعتبر نجس ولا هو من النجاسات إذا غلى بنفسه. غلى بنفسه يعني ارتفعت درجة حرارته مثلا بسبب تعرضه للشمس أو بسبب درجة حرارة الجو. إذا غلى بنفسه عن طريق تعرضه للشمس أو بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو لا يعتبر نجس. كذلك لو إحنا غلينا العصير العنبي بالنار، يعني إحنا عرضناه للنار وارتفعت درجة حرارة وأصبح في حالة غليان، أو بغير ذلك. بغير ذلك شنو مثلا يقصد المصنف؟ مثل الآن في عصرنا يمكن تعريضه للكهرباء، في بعض أجهزة الكهرباء راح يغلي، هذا يعتبر بغير ذلك. هذا يعني معناته أنه الغليان يحصل عن طريق عملية التبخير أو عملية تعرضه في الكهرباء. ولكن هو صحيح ليس بنجس، ولكن ورد عندنا بالروايات والأخبار أنه يحرم شربه، يعني يصبح من الشراب المحرم ما لم يذهب ثلثاه بالنار. يعني شنو ثلثاه؟ يعني العصير العنبي إذا خليناه في الإناء، أخليناه في إناء أو قدر، هذا يقسم إلى ثلاثة أثلاث، يقسم إلى ثلاثة أثلاث، يعني السائل انقسم إلى ثلاثة أجزاء. إذا طبعا هو من يغلي راح يحرم شربه، إلا عندما يذهب ثلثاه بالتبخير، يعني يكون يتبخر من عنده ثلثين، يتبخر من عنده ثلثين ويبقى ثلث واحد من عنده، هذا الثلث الواحد المتبقي هو الطاهر الذي يجوز شربه، يعني هو الحلال الذي يجوز شربه لأنه هو كله طاهر. فلهذا المصنف قال ولكن يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار. فلهذا احنا نقسم إلى ثلاثة أقسام، يكون بعد تعريضه للنار يذهب ثلثان ويبقى ثلث واحد، هذا الثلث الواحد هو الذي يجوز شربه، يعني يحل شربه، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار، بالنار أو بغيرها، يعني سواء كان تسخينه وذهاب الثلثان عن طريق تعريضه للنار أو بغيرها. يعني مثل شنو بغير النار؟ سواء كان بسبب حرارة الجو، سواء كان بسبب تعريضه للشمس، أو في عصرنا بسبب تعريضه للتبخير عن طريق الكهرباء وغير ذلك. إذا ذهب ثلثاه يبقى ثلثا من عنده يجوز شربه. فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، بس بشرط إذا لم يحرس صيرورته مسكرا، يعني إذا لم نعلم صيرورته وتحوله إلى شراب مسكر كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه. هناك دعوة أنه إذا العصير العنبي غلى بنفسه، طبعا سواء غلى بنفسه بسبب حرارة الجو أو بسبب تعريضه للتسخين بالشمس، إذا غلى بنفسه صار مسكرا، هذه دعوة. وإن ذهب ثلثاه، يعني وإن كان قد ذهب ثلثاه وبقى منه ثلثين ولكنه يتحول إلى شراب مسكر، طبعا إذا تحول إلى شراب مسكر هذا معناته أنه أصبح خمر، وإحنا قلنا الخمر هو الشراب المسكر المتخذ من العصير العنبي، فإذا أصبح خمر فبعد أصبح نجس، ولا يجوز شرب النجس. لكن المصنف يقول هذه دعوة، إذا صدقت هذه الدعوة فلا بد من أنه نحرز أنه لم يصبح شراب مسكر، وإلا إذا أصبح شراب مسكر يعني أصبح خمر، والخمر نجس ولا يجوز شربه. فلهذا قال فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، يعني يجوز شربه ويحل، إذا لم يحرز صيرورته مسكرا، يعني إذا لم يعلم تحوله إلى شراب مسكر. وإلا كما قلنا إذا تحول إلى شراب مسكر يعني أصبح خمر، وإذا أصبح خمر فبعد ما يجوز شربه من جهة نجاسته. كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه، هناك دعوة يدعون فيها لعله أصحاب الاختصاص أو غيرهم يدعون أنه إذا غلى بنفسه يعني بسبب حرارة الجو أو الشمس يصبح شراب مسكر ويصبح خمرا، وإلا يعني شنو وإلا؟ فلا يحل إلا بالتخليل، وإلا إذا أصبح شراب مسكر فبعد لا يحل شربه، يعني يكون محرم من جهة الخمرية، إلا بالتخليل يعني إلا إذا تحول إلى شراب الخل. رح يأتينا إن شاء الله في باب المطهرات من ضمن المطهرات الانقلاب. الانقلاب المقصود به انقلاب الخمر إلى خل، أي تحول الخمر إلى شراب الخل، فإذا تحول بالتخليل حينئذ لا مانع من استعماله. هذا فيما يخص العصير العنبي. وأما باقي العصائر الأخرى مثل عصير التمر، يعني المستخلص من التمر، أو عصير الزبيب. عصير الزبيب المراد به العنب الجاف اليابس، هذا لا ينجس ولا يحرم بالغليان، يعني حتى لو غليناه بالنار أو بالشمس أو بغيره هذا لا يصبح نجسا ويجوز شربه وأكله، بل يجوز إضافته حتى في بعض الأطعمة. لهذا المصنف قال ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق أو المحشي أو الطبيخ وغيرها، لأنه اللي وارد عندنا في الروايات والأخبار هو خصوص العصير العنبي، خصوص العصير العنبي بأنه إذا غلى يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار، ويبقى منه ثلث هو اللي يحل. أما باقي أنواع العصائر كعصير التمر والزبيب هذا لا ينجس ولا يحرم بالغليان. مسألة تفضلوا. نعم. مسألة 155. الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان. معنى الدن هو الجرة أو الوعاء الضخم اللي كان سابقا يصنع فيه الخمر أو يوضع فيه العنب لأجل صناعة الخمر منه، أو يوضع فيه العنب لأجل التخليل لصناعة الخل منه. الآن في زماننا لعله نحن نسميه البرميل، لكن سابقا كان يصنع من الفخار على شكل الجرة أو الوعاء الضخم يسمى بالدن. هذا الدن عندما يوضع فيه العنب سواء كان لصناعة الخمر أو لصناعة الخل، لما يوضع فيه العنب يوضع فيه العنب بعد تعريضه للغليان، يعني أول مرة يغلون العنب ثم بعد ذلك يضعونه وين؟ في هذا الدن. من يوضع في هذا الوعاء راح يصبح فيه شيء من الدسومة والدهن، فلهذا المصنف قال الدن الدسم. الدسم يعني الذي فيه دهن. لما يوضع العنب في هذه الجرة بعد غليانه يصبح فيه شيء من أنواع الدهن. طبعا إذا خلينا إحنا العنب بعد غليانه في الجرة ولم يصبح شراب مسكر بعد الغليان، يعني لم يصبح له خمرية، فحينئذ هو طاهر ما فيه مشكلة، والدهن الذي يحصل كطبقة دهنية مع العنب هذا أيضا طاهر ما فيه مشكلة. لكن أحيانا هذا العنب الموجود في الدن يتحول إلى شراب مسكر. إذا تحول إلى شراب مسكر عندئذ أصبح خمر، وبعد ما يتحول إلى شراب مسكر خمر راح ينقلب إلى خل. طبعا من ينقلب إلى خل لا 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 شبهة في أنه أصبح طاهر ويحل شرب الخل، وبالتالي راح يطهر الخل وبعد تحوله من الخمرية، ويطهر الوعاء أيضا. طبعا يطهر الخل بعد تحوله من الخمر بمطهر الانقلاب، لأن الخمر إذا انقلب خلا طهر كما سيأتينا، ويطهر الوعاء أيضا اللي هو الجرة بعد تحول الخمر بمطهر التبعية، لأنه إذا طهر الشراب يتبعه بالطهارة الوعاء. لكن عندنا مشكلة وين؟ عندنا مشكلة بالدهن، الدهن اللي هو الطبقة الدهنية اللي موجودة في العنب. هذه الطبقة الدهنية إذا كانت مجرد دسومة خفيفة، يعني مجرد طبقة دهنية عرضية خفيفة ليست لها جرمية وجسم، فحين يعني العرف مني أشر عليها يقول هاي ليست بالجسم، إنما مجرد هيك أمر عارض خفيف، يعني عبر عنها طبقة دهنية عرضية تابعة للسائل، بحيث لا يعدها العرف جسم وجرم مستقل، حينئذ هاي ما عندنا مشكلة إنها لا تنجس، بل هي أمر عرضي، وبالتالي ما راح تنجس الشراب اللي يتحول إلى خل، ويبقى الخل طاهر والجرة طاهرة. ولكن إذا علمنا أنه صار الشراب مسكر يعني خمر وانقلب خل، ولكن الدسومة الموجودة هي دسومة كثيرة على يعني الطبقة الدهنية الموجودة لها جرمية وجسم، فحينئذ شنو الحل بالنسبة للخل؟ بعد ما تحول من الخمر إلى الخل طهر بالانقلاب، الجرة طهرت بالتبعية، بس عندنا مشكلة بالدهن. الدهن إذا كان له جسمية وجرم فهو باقي على نجاسته، فبالتالي لأنه العنب العصير العنبي من تحول إلى خمر نجس ثلاث أشياء، تنجس الشراب وتنجست الجرة وتنجس الدهن. الشراب تحول خل صار طاهر، بعد تحوله إلى خل الجرة طهرت بالتبعية، بس بقى الدهن يبقى نجس، وبما أنه يبقى نجس راح ينجس الخل بعد تحوله وانقلابه. فلهذا المصنف قال الظاهر أنه يبقى على نجاسته ولا يطهر بالتخليل. راح نعيدكم المسألة. الدن الدسم هو عبارة عن وعاء وجرة سابقا كان يصنع فيه الخمر أو يصنع فيه الخل. إذا إحنا سخننا العنب ووضعناه في الجرة راح تظهر به طبقة دهنية. طبعا إذا تحول العصير العنبي مباشرة إلى خل بدون أن يمر بالخمرية هذا لا إشكال في أنه طاهر هو والجرة والدهن اللي يتكون في داخله. ولكن مشكلتنا إحنا وين تظهر؟ تظهر عندما هذا العصير العنبي بعد تسخينه ووضعه بالوعاء يتحول إلى خمر. إذا تحول إلى شراب مسكر، ومن بعد تحوله إلى خمر والشراب المسكر تحول إلى خل، إذا انقلب إلى خل فأيضا ما عندنا مشكلة في أنه طهر ويحل شربه وبالانقلاب، لأن الانقلاب من المطهرات، والجرة أيضا طاهرة بالتبعية كما سيأتينا، لأنه إذا طهر السائل طهر تبعا له الجرة أو الوعاء أو الإناء الذي يحويه. عندنا مشكلة وين؟ في الدهن الدسومة الموجودة، الدهن والدسومة الموجودة، فمرة تكون خفيفة يعني عرضية وطبقة دهنية تابعة للسائل وليست لها جرم وجسم، فحينئذ إذا كانت طبقة عرضية ما تتنجس، فلهذا يبقى الشراب طاهر اللي هو الخل. وإذا كان له هاي الدسومة لها جرم وجسم مستقل بحيث العرف يقول هاي جسم ومتنجسة، فحينئذ لا يطهر الخل بل يبقى على نجاسته. الآن راح نقرأ المسألة. قال المصنف الدن الدسم. الدن قلنا هو الوعاء الضخم اللي يصنع يوضع فيه العنب ويصنع منه الخمر أو الخل، لعله إحنا في وقتنا نقدر نعوضه بما يسمى عندنا بالبرميل. الدسم يعني يقصد الذي يحصل فيه الدهن، لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل، يعني لا بأس أن نجعل فيه عنب لأجل صناعة الخل، لا بأس بمعنى أنه لا مشكلة في كونه طاهر، بس متى؟ إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان، يعني إذا بعد ما سخن العنب ووضعناه بالدن هو لم يتحول إلى شراب مسكر خمر، فبالتالي يعني مباشرة يتحول إلى خل، هذا فرض الأول. إذا مباشرة يتحول إلى خل فبعد ما عندنا مشكلة، يعني ماكو نجاسة، لأنه المفروض أنه ما متحول إلى خمر، وهذا الخل الموجود مباشرة يتحول من العصير العنبي إلى خل، إذا ماكو مشكلة فهو طاهر إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أو علم، يعني علم أنه هذا العنب تحول إلى شراب مسكر اللي هو الخمر، وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام، يعني علمنا بأن هذا العنب تحول إلى شراب مسكر اللي هو الخمر وبالتالي تنجس، والدهن اللي موجود اللي هو الدسومة الطبقة الدهنية هي خفيفة. شنو يعني خفيفة؟ يعني مجرد عرض وتابع، لا تعد عرفا عند عرف الناس من الأجسام، يعني ما إلها جسم وجرم مستقل يشار إليه يقال بأنه تنجس. إذا هنا بعد تحول إلى خمر والطبقة الدهنية خفيفة، الخمر راح يتحول إلى خل، أيضا ما عندنا مشكلة. لماذا؟ لأن الخل طهره بعد انقلابه، والوعاء والإناء اللي هو الدون قد طهر أيضا بالتبع، فهم ما عندنا مشكلة. طبعا الخل تطهر بالانقلاب والدون تطهر بالتبعية، هم ما عندنا مشكلة. وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدا بها، فالظاهر إنه يبقى على نجاسته ولا يطهر بالتخليل. هذا الفرض الثالث، أنه نعلم إنه شراب العنب بعد غليانه تحول إلى شراب مسكر. شراب المسكر يعني تحول إلى خمر، لأن الخمر هو المتخذ من العصير العنبي، هاي أولا. وثانيا كانت الدسومة معتد بها، يعني الدهن اللي موجود له جسم وجرم يشار به عند العرف ويقال إنه هذا جرم جسم، وبالتالي الدهن الموجود ويا الشراب المسكر تنجس، فالظاهر إنه يعني هذا الخل بعد ما الخل اللي هو منقلب عن الخمر راح يبقى على نجاسته. شنو السبب؟ لأن الدهن تنجس، والدهن الدهن ماكو شيء مطهر له، فبالتالي راح ينجس الخل الموجود ولا يطهر بالتخليل. يعني هذا السائل حتى بعد تحوله إلى خل لا يطهر، يعني لا يطهر بالانقلاب إلى خل، السبب لأن الدهن تنجس بالخمر، وعند تحول الخمر إلى خل راح يبقى الخل على نجاسته من جهة نجاسة الدهن. إذن المسألة بها ثلاثة فروض. الفرض الأول أنه الخل العنب بعد تسخينه يتحول إلى خل مباشرة، فحينئذ ما عنده مشكلة. الفرض الثاني أنه العنب يتحول إلى خمر والدسومة خفيفة، أيضا ما عندنا مانع أنه بينقلب إلى خل راح يطهر ويطهر الوعاء. الفرض الثالث إذا علمنا بأنه تحول إلى شراب مسكر والدهن كان طبقة دهنية جرمية لها جسم، فحينئذ راح يبقى الخل على نجاسته ولا يطهر بالتخليل.
السؤال شيخ،
تفضلوا. نعم
شيخنا، هاي الدسومة ناتجة عن العنب وغليان العنب؟
نعم، تحصل بسبب وجود العنب، وبعد بعد بعد غليانه تتواجد شيء من الدسومة، هي ناتجة عن عملية التخمير، لأن وضعه أحيانا في البرميل أو الدن يسبب خروج نوع من الطبقة الدهنية بسبب التخمير. نعم. مسألة 156. الفقاع وهو قسم من الشراب الذي يتخذ من الشعير غالبا، نعم، ولا يظهر إسكاره، هذا يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط لزوما أن يعامل معاملة النجس. الفقاع هو شراب يتخذ من ماء الشعير، يعني يصنع من الشعير، يصنع من الشعير. هذا الشراب اللي احنا في عرفنا نسميه بالبيرة. البيرة هي قسم من أنواع الشراب الذي يصنع من الشعير عن طريق التخمير، يخمرون الشعير ويحولونه إلى شراب يسمى بشراب البيرة. هذا طبعا يحرم شربه من جهة الروايات والأخبار التي وردت فيه، وإن كان هو لا يظهر إسكاره، يعني هو ما يسكر الإنسان أثناء شربه، لكن فيه نشوة، هذه النشوة تسمى بالسكر الخفيف، فهو من جهة الشرب حرام شربه بلا إشكال، لأن الروايات وردت في تحريم شربه اللي ما يسمى بالبيرة. للسؤال هنا بالنسبة للنجاسة، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ شراب البيرة اللي هو الشراب المتخذ من الشعير، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ سماحة السيد احتاط لزوما بأنه يعامل معاملة النجس، يعني يعامل معاملة الخمر من جهة كونه شنو؟ نجس. لهذا قال والأحوط لزوما أن يعامل معه معاملة النجس، يعني البيرة تعتبر نجسة، حالها حال الخمر، لكن نجاستها مبنية على من؟ على الاحتياط اللزومي. نعم، يوجد عندنا شراب يسمى شراب ماء الشعير، هذا ماء الشعير اللي يصفه الأطباء لبعض أنواع المرضى اللي هم مثلا تحصل عندهم أمراض الحصى أو الكلى، هذول اللي مريضين بالحصى أو الكلى يوصف لهم ماء الشعير. هذا ماء الشعير الذي يصفه الأطباء هو ليس بحرام وليس بنجس، فيجوز شربه ولا مانع من ذلك، لأنه يصنع من ماء الشعير وليس يصنع من نفس الشعير، فهذا لا مانع منه. فإذا كان متخذ من ماء الشعير اللي هو يصفه الأطباء في العلاج لبعض الأمراض فهو طاهر وحلال الشرب. نعم، إذا كان هذا الشراب اللي هو الفقاع يصنع ويتخذ من غير الشعير، يعني لو صنعوه من غير الشعير، هذا هل يعامل معاملة الفقاع المصنوع من الشعير؟ إذا كان متخذ من غير الشعير فلا حرمة في شربه ولا يعتبر نجس. إنما المخصوص بالحرمة من الفقاع أو ما يسمى بالبيرة هو خصوص الشراب الذي يصنع من الشعير، هذا هو اللي نسميه بالفقاع. وأما إذا صنع من غير الشعير غالبا فهذا شنو؟ يجوز شربه ولا يعتبر نجس. نعم، إذا صار شراب مسكر فحينئذ يحرم شربه، إذا صار شراب مسكر وإن كان مصنوع من غير الشعير حينئذ يحرم شربه. أما بالنسبة إلى نجاسته فإحنا قلنا سماحة السيد رأيه إن المسكر من غير العصير العنبي ليس بنجس، وإن كان الأحوط استحبابا التجنب عنه. نعم، 10 من النجاسات عرق الإبل الجلالة. العرق أو ما يسمى بالتعرق، التعرق هو الماء والرطوبة اللي تخرج من الجسم ويخرج معاها الأملاح على شكل إفرازات، هذا التعرق اللي يخرج من الجسم. بالنسبة لحيوان الإبل اللي هو الجمال، الجلالة مر علينا معناها سابقا، هو الحيوان الذي اعتهد على أكل عذرة الإنسان، يعني يأكل غائط الإنسان. بالنسبة للإبل اللي هي نوع من اللي هي الجمال اللي اعتهدت على أكل عذرة الإنسان أي غائطه، العرق اللي يخرج من جسمها هو نجس، لأن وردت روايات وأخبار بأنه نجس. التعرق اللي يخرج من جسم الإبل الجلال التي اعتادت على أكل عذرة الإنسان وغائطه، هذا يعتبر هذه الرطوبة والماء تعتبر نجسة، بل كذلك غيرها من الحيوان الجلال على الأحوط وجوبا، بل كذلك غيرها من غير الإبل. طبعا إحنا الروايات والأخبار وردت بالإبل، لكن الفقهاء لم يروا خصوصية للإبل، بل عدوها لكل حيوان جلال، لأنهم رأوا أنه المناط على الجلال وليس خصوص الإبل، فلهذا المصنف عد الحكم بالنسبة للحيوانات الجلالة على نحو الاحتياط الوجوبي، لهذا قال وكذلك يحكم بنجاسة غيرها، يعني غير الإبل، من عرق غير الإبل من باقي الحيوانات الجلالة. الحيوان الجلال سواء كان بقرة اعتاد على أكل عذرة وغائط الإنسان، أو كان ثور أو حصان أو حمار، كذلك يكون العرق اللي يخرج منه يعتبر ماذا؟ يعتبر نجس. لكن التعدية كما قلنا السماحة السيد بناها على الاحتياط الوجوبي، فلهذا التعرق اللي يخرج من الإبل الجلال أو الحيوان الجلال يعتبر نجس، يجب الاجتناب عن مسألة 157. عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه. التعرق والرطوبة اللي تخرج من جسم الشخص المجنب بسبب حصول الجنابة، سواء كانت الجنابة اللي حصلت أثناء الجماع، يعني العرق اللي حصل من عنده، يعني الرطوبة اللي خرجت من جسمه خرجت أثناء الجماع أو بعد الجماع من قبل الرجل أو المرأة، أو وسواء كان هاي الجنابة اللي حصلت بسبب الزنا أو غير أنواع الزنا مثل اللواط، أو بسبب إتيان البهيمة، أو بسبب الاستمناء المحرم، أو بسبب مداعبة ولمس المرأة بصورة محرمة ممن حرمته ذاتية، لأن هاي الأشياء حرمتها لذاتها، أو لا كان هو حرام، الجنابة هي حرام بس حرمتها حرمة عرضية مثل وطء الحائض، مثل الحائض يحرم وطئها، لكن إذا شخص أجنب من خلال وطء الحائض، أو مثلا الجماع مع الزوجة في أثناء نهار الصوم في الصوم الواجب، هذا أيضا هذه جنابة محرمة، بس سبب تحريمها شنو؟ أمر عرضي من جهة كونه وقع في أثناء نهار الصوم. هذا كل العرق اللي يخرج من الجنابة في كل هاي الفروض، سواء كان ممن حرمته ذاتا أو سواء كانت الجنابة ممن حرمتها عرضا، كلها يعتبر العرق الخارج من جسم المجنب طاهر على رأي السيد المصنف، وتجوز الصلاة مع هذا العرق إذا وجد على الملابس، يعني إذا كان موجود عرق وأصبح على ملابس الشخص وراد يصلي بهاي الملابس، نقول له عرق الجنب من الحرام هو طاهر وتجوز الصلاة فيه. نعم المصنف قال: وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه. طبعا أكو رأي لفقهاء، بعض فقهائنا يعتبر عرق الجنب من الحرام نجس، فلهذا المصنف احتاط بالاحتياط الأولوي رعاية لهذا الرأي الفقهي، قال: وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه، الاجتناب من عرق الجنب إذا كانت جنابته من حرام، ولكن سماحة السيد يخصص الاحتياط الأولوي بخصوص الجنابة التي يكون التحريم ثابتا لها بسبب الجنابة لعنوان الجنابة، يعني مثل منه؟ قال: الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة، يعني كان التحريم ثابتا لسبب الجنابة بعنوانه، يعني بعنوان الجنابة مثل الزنا واللواط ووطء الحائض، يعني الشخص اللي يزني يصبح مجنب، الجنابة هذه اللي حصلت بسبب الزنا هي محرمة لعنوانها، لعنوان الجنابة، وكذلك اللواط الجنابة محرمة من جهة سبب اللواط، يعني عنوان الجنابة محرم، وكذلك وطء الحائض لأنه وطء الحائض محرم، فالشخص اللي يصبح مجنب من خلال وطء الحائض، هذن الثلاثة يسمى التحريم ثابت إلها لموجب الجنابة، يعني سبب الجنابة هو محرم اللي هو الزنا واللواط ووطء الحائض، دون ما إذا كانت حرمته لعنوان آخر، يعني الاحتياط الأولوي ما يشمل ما كانت الجنابة محرمة لأمر عرضي لعنوان آخر. يقصد المصنف شنو؟ يعني ممن كانت حرمته عرضية مثل منه؟ مثل الإفطار في شهر رمضان، كالإفطار في شهر رمضان، يعني شخص يقارب زوجته بالجماع في نهار شهر رمضان، هذا طبعا هو اللي ارتكبه، اللي هو ارتكب الجنابة اللي ارتكبها مو محرمة من جهة كونه ليست زوجة له، بل هي زوجته، فهو حلال له أن يقارب زوجته، فلهذا الجنابة ما محرمة من جهة الجماع، إنما هي محرمة من ياجهة من جهة كونها وقعت في نهار شهر رمضان، هذا يسمونه حرمتها لعنوان آخر، عنوان أمر عرضي، كون الجنابة والجماع وقع في نهار شهر رمضان، هذا طبعا ما يشمل الاحتياط الأولوي، كذلك هذا ما يشمل الاحتياط الأولوي رأي السيد المصنف. السيد المصنف عند الاحتياط الأولوي بالاجتناب في التحريم الثابت لسبب الجنابة، بموجب الجنابة، لسبب الجنابة بعنوان الجنابة، مثل الزنا واللواط ووطء الحائض. أما إذا كانت حرمته لعنوان آخر مثل الإفطار في شهر رمضان بمقاربة الزوجة فهذا ما يشمله الاحتياط الأولوي. نعم. ثم قال المصنف: ولو أجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة، يعني شخص ارتكب الجنابة بالجماع مثلا بالحرام ومع أنه جاهل بالحرمة، يعني مثلا يجهل بأن هذا الأمر محرم، سواء كان بزنا أو لواط أو وطأ الحائض، وهو كان جاهل بأنه يحرم وطأ الحائض، هذا إذا كان بسبب جهله بحكم الحرمة فحينئذ لا إشكال في طهارة عرقه. وكذلك لو كان الأجنب بالحرام من جهة الغفلة، الغفلة كما تعرفون هو عدم الانتباه، يعني هو ما منتبه لهذا الحكم إنه مثلا يحرم وطء الحائض مثلا، حينئذ المصنف قال لا إشكال في طهارة عرقه، يعني العرق اللي يخرج أثناء الجنابة من جسمه هذا ما عندنا مشكلة في أنه طاهر عرقه وفي جواز الصلاة فيه، وإن كان هو أجنب من الحرام نعم، مع الجهل بالحرمة والغفلة أصلا لا مشكلة في طهارة عرقه أو وفي جواز الصلاة في هذا العرق فيه. إذن الخلاصة: عرق الجنب من الحرام، وهي الرطوبة اللي تخرج من جسم المجنب بسبب حصول الجنابة، هي طاهرة وتجوز الصلاة فيها سواء كانت في البدن أو في الملابس، وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنها رحاية لقول بعض الفقهاء بنجاسته، لكن فقط الاحتياط الأولوي يشمل التحريم اللي هو ثابت لسبب الجنابة بعنوان الجنابة مثل الزنا واللواط ووطء الحائض ممن حرمته ذاتية. نعم، الاحتياط الأولوي لا يشمل الأمور التي تكون الجنابة فيها محرمة بسبب الحرمة العرضية مثل العنوان الآخر كالإفطار في شهر رمضان بسبب مقاربة الزوجة. وبالنسبة للشخص اللي يجنب بالحرام وهو جاهل بحكم الحرمة أو غافل وما منتبه لها، أصلا هذا لا إشكال عندنا في أن عرقه طاهر، وبالتالي يجوز الصلاة في عرقه سواء كان في بدنه أو لباسه. نعم. مسألة 158: ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما. الآن إحنا معنى الملاقي عندنا هو سواء كان بدن أو اللباس أو الأجسام، متى تنتقل النجاسة أو متى نقول إنه هذا الشيء تنجس بملاقات النجاسة؟ النجاسة تنتقل مع وجود رطوبة مسرية، أي رطوبة منتقلة بين الملاقي والملاقى. مثال ذلك: إذا إحنا عندنا نجاسة تكرمون هو البول، وشخص إجي لمس البول، إذا كان البول هو رطب فتوجد رطوبة مسرية منتقلة بين عين النجاسة وبين اليد الملاقي، فحينئذ نقول إنه اليد قد تنجست. كذلك الملابس، إذا الملابس مثلا لاقت الدم والدم كان رطب، هذا أيضا راح تنتقل الرطوبة بالدم المتنجس إلى الملابس، فنقول إنه الملابس تنجست. أو كانت الرطوبة ليس في النجاسة وإنما كانت الرطوبة موجودة على اليد، الإيد هي رطبة ولمست المكان المتنجس بالبول اليابس، نقول كذلك تنتقل النجاسة ما دام موجود شنو رطوبة. وكذلك لو كان مثلا أنا إيدي مبللة وجيت لزمت مكان متنجس بالدم وهو الدم يابس بس أنا لمسته مع رطوبة، كذلك تتنجس اليد. فالرطوبة سواء كانت موجودة بعين النجاسة راح تنقل التنجس، أو سواء كانت موجودة بالملاقة اللي هو مثل اليد البدن الثوب الملابس الأجسام الأخرى، فما دام وجود رطوبة مسرية متنقلة بين أحدهما راح ينتقل التنجس. هذا معناته أنه الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إلا إذا كانت موجودة رطوبة، وهاي الرطوبة من نوع الرطوبة المسرية المنتقلة. أما إذا كانت رطوبة على شكل النداوة، النداوة شنو معناتها؟ يعني هي صح رطوبة لكن رطوبة ما منتقلة، ما تسري، حينئذ ما تحصل التنجس، ما يحصل التنجس، لأن النجاسة لا تنتقل إلا مع فرض وجود الرطوبة المسرية المنتقلة. أما النداوة الخفيفة، الرطوبة الخفيفة التي ليست فيها شيء ينتقل، هاي لا تحصل فيها ماذا؟ النجاسة. وأيضا إذا لاقى شيء يابس مع شيء يابس، هذا أيضا لا تنتقل النجاسة. مثلا أنا إيدي يابسة ولمست الدم اليابس، ما تنتقل النجاسة. أو إيدي يابسة أو رجلي مثلا قدمي يابسة ومشيت على المكان المتنجس بالبول وهذا البول يابس، أيضا لا تنتقل النجاسة، لأن كل يابس مع يابس طاهر، فما تنتقل النجاسة بين اليابسين أو الجافين، لا تنتقل إذا كانوا يابسين أو جافين أو بيهم نداوة، والنداوة جافة يعني من ليس من نوع الرطوبة المنتقلة، أيضا لا تنتقل النجاسة. وإحنا عندنا قاعدة فقهية، كل يابس زكي، هذه القاعدة مأخوذة من قول من بعض الأحاديث الشريفة، كل يابس زكي، يعني شنو الياب يعني شنو زكي؟ يعني طاهر ليس بنجس. فما دام أنا إيدي يابسة ولاقت النجاسة اليابسة ما تنتقل، كل يابس زكي. أو مثلا قدمي يابسة ومشيت على مكان نجس ويابس أيضا لا تنتقل. أو مثلا موجودة رطوبة والرطوبة على شكل النداوة الغير مسرية أيضا لا تنتقل. فلهذا الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه إلا إذا كان أحدهما فيه رطوبة مسرية منتقلة، بحيث تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة. أما إذا كانوا يابسين أو هم اثنيناتهم نديين جافين، هذا لا ينجس الطاهر بملاقاة النجس. وكذلك إذا كان أحدهم مائع لكن مائع بدون رطوبة، مثل الذهب والفضة، الذهب والفضة عندما يعرض للتسخين والذوبان هو يكون مائع، بس هذا الميعان مال الذهب والفضة ليست فيه رطوبة مسرية، فلهذا إذا وضعناه في إناء نجس الذهب والفضة لا يتنجس، لأنه ماكو رطوبة تنقل النجاسة من الإناء المن للمائع الذهب، مع أن الذهب هو مائع لكن ذوبان الفضة والذهب ليس فيه رطوبة مسرية. لهذا الفقهاء يقولون لا تنتقل النجاسة، لأن إحنا نريد مو مجرد المائع، نريد المائع أو السائل الذي فيه رطوبة منتقلة. أما إذا ما موجودة رطوبة منتقلة لا تحصل النجاسة، لا تحصل النجاسة. هذا بالنسبة لمن؟ لقول المصنف ينجس الملاقي كالبدن واللباس والأجسام للنجس إذا لاقى عين النجاسة مع وجود الرطوبة المسرية أي المنتقلة في أحدهما. هذا بالنسبة للشطر الأول. وكذلك ينجس الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس، يعني إحنا مرة جسمنا أو إيدنا أو الأجسام تلاقي نفس عين النجاسة، هذا يسموه ملاقي النجس، ملاقي عين النجاسة. ومرة عندنا الأجسام أو البدن أو الملابس أو الأجسام تلاقي المتنجس، أكو فرق بين النجس والمتنجس. النجس يعني عين النجاسة، مثل شخص يلمس البول أو الدم، والمتنجس يعني أني ألمس ثوب متنجس بالبول، أو هذا يسمونه متنجس، يسمونه متنجس. إذا إيدي لمست الثوب المتنجس بالبول هذا يسمونه شنو؟ لمس للمتنجس. كذلك تنتقل النجاسة إذا كانت موجودة رطوبة مسرية، لو الثوب هو رطب وأني لمسته برطوبة مسرية، أو إيدي مبللة ولزمت الثوب المتنجس بالبول، هم ينتقل إذا وجود رطوبة مسرية بين الملاقي والمتنجس، الشيء المتنجس بملاقاة النجس، هذا أيضا تنتقل. إذن النجاسة تنتقل بملامسة عين النجاسة برطوبة مسرية، سواء كانت بالملاقي أو الملاقة، وكذلك النجاسة تنتقل إذا لامسنا شيء متنجس. هذا تنجس حصل بسبب ملاقاته للنجس، مثل الثوب، إحنا نلمس ثوب متنجس بالبول لأن هو لاقى البول، أيضا تنتقل النجاسة مع وجود الرطوبة المسرية. بل وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقات المتنجس فيما إذا لم تتعدد الوسائط. كذلك إذا أنا إيدي متنجسة وأريد ألاقي شيء متنجس أيضا تنتقل النجاسة، إذا يعني متنجس مع متنجس، ملامسة الشيء المتنجس، وكذلك ملاقات المتنجس بالمتنجس. يعني مثلا ثوب لاقى البول، هذا صار متنجس أول، ثم بعد ذلك إيدي لا إيدي لمست الثوب، هذا متنجس ثاني، ثم بعد إيدي مسكت المقبض مال الباب، هذا متنجس ثالث، هذا متنجس هم أيضا ملاقات المتنجس الأول أو الثاني أيضا تنتقل النجاسة مع وجود الرطوبة المسرية، بس بشرط ألا تتعدد الوسائط. يعني المصنف عنده أكثر واسطة لملاقات المتنجس مع المتنجس وسبب تسبيب النجاسة ألا يكون أكثر من ثلاثة وسائط. يعني هسه راح يعطينا المصنف مثال، مثلا اليد تلمس البول، اليد اليمنى تلمس اليد الثانية، هذا يسمى متنجس أول. اليد اليسرى لمزناها، هذا متنجس ثاني. المتنجس الثاني مثلا لمست الثوب، هذا متنجس ثالث. بعد المتنجس الثالث لا تسري النجاسة، تتوقف تنقطع على رأي سماحة السيد المصنف، لأنه عند تعدد الوسائط أكثر من ثلاثة لا تسري فيه النجاسة. الآن راح نقرأها. قال المصنف، قال بل وكذلك الملاقي، يعني ما يلاقي النجس أيضا يتنجس بوجود الرطوبة المسرية، للمتنجس بملاقات المتنجس، يعني الجسم الذي تنجس بسبب تنجسه لملاقات المتنجس أيضا هم ينجس. إذن صار عندنا ثلاثة أشياء تنجس، مرة ألاقي عين النجاسة يحصل النجاسة بالرطوبة المسرية، مرة ألاقي المتنجس تحصل الرطوبة المنتقلة، ومرة المتنجس ينجس المتنجس أيضا تحصل برطوبة مسرية أيضا تنتقل النجاسة، لكن بشرط إذا لم تتعدد الوسائط، لأن المصنف عنده أكثر شيء ثلاث وسائط. مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تنجس، طبعا هذا شيء نسميه متنجس أول. فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة أيضا يحكم بنجاستها أيضا. يعني أنا إيدي اليمنى لمست البول، بعدين إيدي اليسرى لمست الإيد اليمنى مع وجود رطوبة مسرية منتقلة أيضا راح تنجس إيدي اليسرى. وكذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئا آخر كالثوب، بعدين إيدي اليسرى لمست الثوب ونجست الثوب أيضا تنتقل النجاسة. هاي إيش قص صار؟ صار ثلاثة وسائط. الآن قال المصنف ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع وجود الرطوبة، سواء كان هذا الشيء الآخر مائع مثل السائل أم غير المائع، يعني شيء جامد، فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منع. يعني المتنجس الرابع لا يتنجس، بل النجاسة تتوقف على الثالث اللي هو الثوب. فلو مثلا الثوب مالي لاقى ثوب آخر شيء جامد، هذا لا ينتقل النجاسة، أو ثوبي لاقى شيء سائل مائع أيضا لا تنتقل النجاسة، لأنه انتقال النجاسة بعد الثالث محل إشكال على رأي سماحة السيد، يعني محل توقف وتأمل بل منع. يعني فتوى عنده بأنه تمتنع انتقال النجاسة إلى المتنجس الرابع. أما ما يثبت به الطهارة فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله.